www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنا بطارد الذين آمنوا. صدق الله العلي العظيم. الملح، الرز، الدهن، الزعفران، النار، هذه تجتمع فيتهيأ طعام لذيذ وهو الرز المطبوخ. ربما يقال أن هذه الأشياء ضارة، الملح مالح بشدة لا يؤكل، النار تحرق ابتعد عنها، الرز صلب لا يؤكل اتركه، الزعفران ضار لا تستفد منه، إذن لا يتهيأ طعام. لو نظر الإنسان إلى كل مفردة من هذه المجموعة لوجد نواقص، لوجد مساوئ. لو أراد الإنسان أن يأكل الملح وحده وجبة كاملة من الملح، على ما يقال تقتل الإنسان، يموت. لو أراد الإنسان أن يأكل وجبة كاملة من الزعفران، لعله يموت. الرز وحده أراد الإنسان أن يأكله لا يتمكن، شيء ضار. لو نظر الإنسان إلى كل مفردة لوجد مساوئ، نواقص. ولكن هذه المجموعة عندما تجتمع هذه الأشياء، هذه العناصر، يتهيأ طعام لذيذ نافع. هكذا النظرة إلى الأشياء، لو نظر الإنسان إلى الأشياء بمفردها يرى المساوئ والمضار. هكذا الأفراد، لو نظر الإنسان إلى كل فرد لوحده يرى مساوئ. أما إذا جعل الإنسان ضمن مجموعة يتبين نفعه، حسنه، من هنا نرى أن الأنبياء ما كانوا يطردون المؤمنين، من هنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو خاتم الأنبياء ما طرد أحدا من المؤمنين لا أقول فقط ما طرد أحدا من المؤمنين، أقول ما طرد أحدا من أصحابه إلا الأندر من النادر، مع أنه كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله المؤمن والمنافق، كان في أصحابه العالم والجاهل، كان في أصحابه الشجاع والجبان، كان في أصحابه من يطيع رسول الله ومن يؤذي رسول الله. أصحاب النبي كانوا خليطا، مع ذلك هل وجدتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله يطرد شخصا منهم؟ إلا الأندر من النادر. أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أصحابه كانوا كأصحاب النبي، كانوا خليطا، أكثر الأصحاب سواء لرسول الله أو لأمير المؤمنين أو لأي واحد من أهل البيت، ما كانوا خيارة، الأصحاب كانوا خليط من الناس، بعضهم كانوا يؤذون أذية شديدة جدا، أهل البيت ما طردوهم، الإمام المجتبى صلوات الله عليه ما طرد أحد من أصحابه إلا ربما الأندر من النادر، الإمام سيد الشهداء هكذا. نعم في ظرف استثنائي خاص في فترة محدودة 6 أشهر من حياة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، في هذا الظرف سيد الشهداء لا أقول طرد، إنما سيد الشهداء قال كلمات الناس ابتعدوا عنه تعمدا. سيد الشهداء في قضية الطف كان يحتاج إلى الناس الخلص، هذه القضية كانت لا تقوم بالناس عامة، ولذا الإمام سيد الشهداء متعمدا كان يقول كلمات الناس يهربون منه، يخطب ويقول من كان باذلا فينا مهجته، هذه الكلمة مخيفة مرعبة، الإمام سيد الشهداء يريد أفراد يقدمون على القتل أن يقتلوا، يخيف الناس. في كلام آخر له صلوات الله عليه يقول كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، الإمام الحسين خارج لكي يقتل، هذه الكلمة مخيفة، هذه الكلمة تبعد الناس عن الإمام الحسين، والإمام الحسين يريد هذا الشيء. في قضية الطف ما كان الإمام الحسين يريد أن يكون قائدا لجيش يقاتل ويكسب مكاسب عسكرية، لا، سيد الشهداء خرج لكي يقتل، وهدفه كان أن لا يكون معه إلا أفضل الخلص، ولذا هو قال كلمات حتى يبتعدوا عنه متعمدا، حتى في ليلة عاشوراء، وأخبر أنه في اليوم القادم سوف تبدأ الحرب، الإمام سيد الشهداء خطب في أصحابه قال لهم اذهبوا، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وتفرقوا في سواده، اذهبوا انطلقوا ابتعدوا عني، هذا ظرف خاص استثنائي ليجعل واقعة الطف واقعة استثنائية على مر الدهور إلى يوم القيامة، ولكن بصورة عامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا يجمعون كل الناس، كانوا خيمة يستظل بها كل الناس. لماذا؟ أصحاب أهل البيت بعضهم آذوا أهل البيت أذية لا نظير لها، اقرأوا تاريخ بعض أصحاب النبي، بعض أصحاب أمير المؤمنين، بعض أصحاب الإمام الحسن، ماذا قالوا لأهل البيت؟ ماذا صنعوا مع أهل البيت؟ اقرأوا قضية الخوارج، الخوارج من كانوا؟ اقرأوا قضية المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وآله، من كان المنافقون؟ أصحاب الإمام المجتبى صلوات الله عليه، أصحاب بقية الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لماذا أهل البيت ما طردوا هؤلاء؟ هناك أسرار نحن لا نتمكن أن نتوصل إلى قمة أهداف أهل البيت، ولكن ربما من الحكمة أن كل فرد حتى لو كان فردا سيئا في هذا الإطار يكون نافعا من حيث لا يشعر، من حيث لا يريد. حتى المنافق، المنافق أين مقره؟ مقره في قعر جهنم. حتى المنافق كان في ظرف معين يخدم من حيث لا يشعر، يريد أن يخرب، جاء للتخريب، ولكن فيه نفع. لاحظوا، أنا أذكر شيئا ليس حديثنا عن هذا الشيء، هذا يحتاج إلى مقام مثل مقام النبي صلى الله عليه وآله، ولكن أنا أذكر أعظم، أصعب، أكبر الأمثلة حتى نعرف حدودنا. رسول الله صلى الله عليه وآله أبقى المنافقين، أبقى رؤوس المنافقين، ما طردهم، ما قتلهم، أبقى فلانا وفلانا من كبار المنافقين. لماذا؟ ما كان يتمكن رسول الله أن يقتلهم؟ أن يطردهم لا أقل؟ كان يتمكن، ولكن ما الذي صنع شخصية سلمان؟ سلمان لماذا وصل إلى هذه الدرجة؟ أبو ذر كيف وصل إلى هذه الدرجة العالية من الإيمان؟ لا شك أن الأثر الأكبر كان لاحتكاك هؤلاء مع سادات الخلق، مع أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو سيد أهل البيت، أمير المؤمنين، الإمام الحسن، الإمام الحسين. احتكاك هؤلاء مع سادات الخلق كان له الأثر الأكبر في حياتهم. هذا الشيء هو الذي صنع سلمان. سلمان وصل إلى هذه الدرجة، كيف وصل؟ لأنه كان يلتقي بسيد الخلائق برسول الله، كان يلتقي بأمير المؤمنين يوميا، هذا يؤثر، يسمع كلام، يرى وجه أهل البيت، وجوه أهل البيت، يتأثر. هذا له الأثر الأكبر في صناعة شخصية سلمان، في صناعة شخصية أبي ذر والمقداد. ولكن أقول ربما كان لوجود أولئك المنافقين أيضا جزء الأثر في صناعة شخصية سلمان. قيل للقمان: ممن تعلمت الأدب؟ قال: من قليل الأدب. الإنسان يرى شخص قليل الأدب، يرى إنسانا قليل الأدب يعمل أعمال خلاف الأدب، الإنسان يتقزز منها، يعرف أن هذا الموقف غلط، هو لا يفعل هذا الموقف. سلمان كيف وصل إلى هذه الدرجة العالية؟ أقول ربما كان لوجود أمثال هؤلاء بجنب سلمان التأثير في صناعة شخصية سلمان. سلمان كان يرى هؤلاء كم هم بعيدين عن أهل البيت، كم هم معاندين لأهل البيت، كان يزداد حبا لأهل البيت هو سلمان. حتى بالنسبة إلينا نحن، وجود أعداء أهل البيت في هذا العصر يشدنا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يجعلنا نتمسك بأهل البيت أكثر. هذه حالة طبيعية في الإنسان. إذا رأى الإنسان ظلما على شخص يحب ذلك الشخص، ينشد إلى ذلك الشخص المظلوم. الإمام الحسين كيف دخل إلى قلوب ملايين، مئات الملايين من البشر، ربما أكثر من مليار من البشر، لا أقول ربما، حتما أكثر من مليار، أكثر البشر، كل من سمع اسم الإمام الحسين يحب الإمام الحسين. لماذا؟ لأنه كان مظلوما. ففي الواقع وجود الأعداء له أثر. فأقول ربما رسول الله من جملة أهدافه الكثيرة أبقى هؤلاء المنافقين حتى تصنع شخصية سلمان. أقول ربما سلمان ربما ما كان يصل إلى هذه الدرجة من حبه لرسول الله وأهل البيت إلا عندما كان يرى أعداء رسول الله بجنب رسول الله من الرجال والنساء الذين يتآمرون على رسول الله ضد رسول الله. ليس حديثنا عن هذه الدرجة، الإنسان يبقي أمثال هؤلاء، لا، هذا يحتاج إلى شخص مثل رسول الله. ولكن أريد أن أقول أن كل شخص، أنا حديثي عن المؤمنين فقط، حديثي عن الأفراد الذين نتفق معهم في الاستراتيجية، في الإطار العام، في أساس حياتنا، في أساس أعمالنا، الإنسان يكون جامعا لا يطرد حالة الطرد، حالة الانفصال، حالة سيئة. تريد أن يكون جميع الناس شكلا واحدا، غير ممكن. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. أنت اذهب إلى شركة عظمى من شركات صناعة السيارات، شركة عمرها أكثر من 100 سنة مثلا، خلال 100 سنة شركة عظيمة يعمل فيها عشرات الآلاف، بعض الشركات على ما أتذكر مئات الآلاف، ربما الملايين يعملون في هذه الشركات الضخمة الكبيرة. كم نوع، كم شكل سيارة صنعت هذه الشركة خلال 100 سنة أو أكثر من 100 سنة؟ ربما صنعت 200 نوع، 300 نوع. نعم، تصنع من كل نوع عشرات الآلاف. تعلمون صناعة كل شكل جديد يكلف جدا، وصناعة نسخ عديدة من شكل واحد لا يكلف كثيرا. من معاجز الله سبحانه وتعالى هذه الآية المباركة: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. هل وجدتم في الناس 2 متشابهين تماما؟ أبدا. الله عز وجل صنع البشر من مواد محددة. يقولون كل المواد التي خلقت منها جميع الكائنات أقل من 100 مادة، يقال هكذا. المواد مواد محدودة، الله عز وجل خلق هذه المواد، فقط في البشر صنع مليارات الأشكال. البشر يختلفون في ملامحهم، في أمزجتهم، في صفاتهم، في أخلاقياتهم، في نفسياتهم، يختلفون في بصماتهم، في خطوط العين، في خطوط الجبهة. هل رأيتم 2 من البشر مثل بعض في كل شيء؟ أبدا. لا يرى الإنسان توأم يكونان مثل بعض، يختلفون مهما كانت أوجه الشبه في الخلقة الظاهرية كبيرة، فإن الاختلاف أكثر من ذلك. فإن البصمات تختلف، خطوط العين تختلف، الصفات النفسية تختلف، هذا يكون شجاعا والثاني يكون أجلكم الله جبانا، هذا يكون كريم النفس وذلك يكون أجلكم الله لئيم، يختلفون. الله عز وجل جعل مواد مختلفة في كل إنسان، هذه المواد تجعل الإنسان مختلف. أنت تريد أن يكون جميع الناس شكلا واحدا في صفاتهم لا أقل، لا يمكن. من خلق الله تعالى، من تعامل النبي، من تعامل أهل البيت عليهم جميعا الصلاة والسلام، نعرف أن الإنسان يلزم أن يكون جامعا. يا أخي فلان قال الكلمة الفلانية، فلان اتخذ الموقف الفلاني، فلان صفته الكذائية خاطئة، فلان تصرفاته كذا، فلان جاهل. صحيح، كل ذلك صحيح، ولكن الذي يقول هذه الكلمات سواء بلسانه أو في نفسه، بعض الناس ربما بلسانه لا يقول هذا الشيء ولكن في نفسه هكذا يتعامل، هؤلاء الذين يتصورون هكذا تصور، نقول لهم 3 كلمات. الكلمة الأولى: الذي يفكر هذا كذا تفكير يلزم أن يذهب إلى الجبال ويعيش مع الجمادات، لأنه لا يجد إنسانا نقيا 100%. لو كان جميلا في ظاهره فإنه يحمل صفات سيئة، لو كانت صفاته الحسنة غالبة فإنه يحمل نواقص لا أقل، نقص في العقل، نقص في الذكاء، نقص في القدرات. تجد إنسانا نقيا 100%؟ فاذهب وعش مع الجمادات. الكلمة الثانية، أنت تقول أن فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، نعم، ولكن أنت ألف كذا. لا يوجد إنسان يجد في الآخرين أخطاء أكثر من أخطائه، لأنك لو علمت خطأ أو 10 أخطاء من صديقك فإنك تعلم من أخطائك الآلاف. فقط هو يلزم أن يترك؟ أيضا أنت يلزم أن تترك. الأخطاء فيك التي تعرفها أنت أكثر من أخطاء صديقك، من أخطاء صاحبك. هناك روايات كثيرة لا شك أنها مستفيضة، ربما أقول متواترة، تبين أن الإنسان ينظر إلى أخطائه قبل أن ينظر إلى أخطاء الناس. لماذا؟ الناس يقولون هذه الروايات روايات أخلاقية، روايات تريد أن تصنع شخصية الإنسان، تنقي الإنسان بالفعل، هي روايات أخلاقية. ولكن نفس هذه الروايات لها بعد اجتماعي أيضا، ليست الروايات فقط أخلاقية، هي أخلاقية، هي تحاول أن تصنع شخصية الإنسان، ولكن لها بعد اجتماعي. الإنسان الذي يفكر هكذا تفكير دائما ينظر إلى أخطائه قبل أن ينظر إلى أخطاء الناس، هذا الشخص يتمكن أن يعيش مع الناس، بخلاف الشخص الذي دائما ينظر إلى أخطاء الناس لا يتمكن أن يعيش مع الناس، لأنك ترى الناس غرباء عنك، لا ترى في نفسك النواقص، ترى النواقص في الآخرين، لا تتمكن أن تعيش. الذي يفكر هكذا تفكير قبل أن ينظر إلى أخطاء الناس، ينظر إلى أخطائه لا يجد شيئا غريبا في الناس، يرى صديقه أخاه صاحبه أخطأ، فورا ينظر إلى نفسه، أيضا أنت تخطأ. فيتمكن هذا الإنسان أن يعيش. ففي الواقع الروايات لها بعد اجتماعي، تريد أن يكون الإنسان جامعا لأصدقائه، لأصحابه، لمن تربى معهم 30 سنة من الصحبة، من الصداقة، لأجل مصالح الإنسان يفقد هذه الصحبة والصداقة. حالة غريبة، مرض، حقيقة أقول مرض، لأجل كلمة قالها. أنت قلت 1000 كلمة خاطئة، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنت تخطأ مع الله تتوقع أن الله يغفر لك، وأنت لا تغفر لصديقك خطأ واحد؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني أنتم أيضا أخطأتم. هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة، وما أروعها من كلمة، ما أعظمها من كلمة، حقيقة هذه الكلمة تغير حياة الإنسان. الكلمة هي في بعد حديث شريف، في بعد معين، ولكن ملاك هذا الحديث موجود في كل أبعاد حياتنا. من أروع ما سمعت من الأحاديث الشريفة، وكل أحاديث أهل البيت شريفة وكلها رائعة. الحديث موجود في نهج البلاغة عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه. الحديث في بعد المصائب، يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: من عظم كلمات معدودة، من صغار، من قصار كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبارها. حقيقة رائعة الكلمة. الكلمة هي في المصائب طبعا. بعض الناس يستعظم المصائب الصغيرة، هذا يبتلى بكبار المصائب. الدنيا هكذا، هذا كيان العالم يفقد شيئا من أمواله، قلب الدنيا رأسا على عقب، ابتلي بآلام خفيفة، فج يعظم صغار المصائب، المصائب الصغيرة يعظمها. ربما ليس المقصود عند الناس، لا، ربما حتى عند نفسه، يعني ربما لا يقول كلمة، ولكن عنده أنه مشكلة كبيرة جدا. ماذا حدث؟ هذا الشيء عادي، هذا الشخص يبتلى بكبار المصائب. الرواية في المصائب، ملاك هذا الحديث الشريف يكون في كل حياتنا، الذي فيما يرتبط بحديثنا، الذي يعظم مساوئ أصدقائه يبتلى بكبار المساوئ من أعدائه. حالة طبيعية جدا طبيعية. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يستعظم يعظم مساوئ أصدقائه، أصحابه، جماعته، من تربى معهم، من عاش معهم 30-40 سنة 50 سنة، يعظم مساوئهم العادية، هذا الشخص بطبيعة الحال يفقد أصدقائه ويفقد من يدفعون عنه أعدائه، لا يكون من يدفع عنه أعدائه، يبقى بلا ناصر. يبقى بلا ناصر يعني يضطر أن يخضع ويخنع لأعدائه. فالذي لا يتحمل من أصدقائه حتما يتحمل من أعدائه، يضطر أن يتحمل من أعدائه، إلا أن يموت، إلا أن لا يمهله الأجل، وإلا يضطر أن يتحمل من أعدائه. الذي لا يتحمل من زوجته يضطر أن يتحمل من الآخرين. الذي لا يتحمل من أخيه يضطر أن يتحمل من الآخرين. هذا أقرب الناس إليك مهما كان عنده مساوئ. أنا لا أقول دائما الإنسان يتحمل زوجته، هناك حالات استثنائية نادرة، أقول نادرة الإنسان لا يتحمل، خصوصا القضايا إذا ارتبطت بالدين والعياذ بالله، إذا سبب انحراف الإنسان دينيا والعياذ بالله، نعم لا صبر. أما قضية اختلاف في آراء، في وجهات النظر، في مصالح دنيوية، المصلحة الكبرى الدنيوية، لا أقول عن المصلحة الأخروية، المصلحة الكبرى الدنيوية أن تعيش مع أصحابك، مع أصدقائك، تحافظ على أصدقائك. النبي نوح تعلمون جماعته آذوه كثيرا كثيرا كثيرا، اقرأوا عن تاريخ نوح، هذه الكلمة كلمة النبي نوح، وما أنا بطارد الذين آمنوا. النبي نوح لا يطرد، والكلمة فيها تأكيدان على الأقل، أولا الباء للتأكيد، وما أنا طارد الذين آمنوا، طارد الذين آمنوا، الباء لماذا؟ هذه الباء الزائدة، باء الزائدة للتأكيد، وما أنا بطارد، ثم الجملة الإسمية تدل على التأكيد، يعني كان من الممكن أن يأتي بالجملة الفعلية وما أطرد الذين آمنوا، لا، يأتي بالجملة الإسمية، الجملة الإسمية فيها تأكيد، وما أنا بطارد الذين آمنوا، يعني حتما لا أطرد، ما دام هو يعيش معي ضمن هذا الإطار، هو مؤمن، يعني ضمن الإطار، عنده مساوئ يسوه لنفسه، ولكنه يخدم، وجوده نافع في هذا الظرف، في هذا الإطار المجموعي، خصوصا خصوصا تأكيد أكيد على القادة. القادة يلزم أن يكونوا جامعين. رسول الله كان في قمة هذه الحالة، لا نقصد هذه الحالة التي كان فيها رسول الله، حالة لا نظير لها، لا يمكن لأحد أن يعيش هكذا حالة، ولكن بالنسبة للقادة بالخصوص، القائد يلزم أن يكون، لا أقصد القائد يعني القائد الذي يقود ملايين، لا، أنت تقود شركة، يلزم أن تكون جامعا، لا تطرد، لا تفكر بسرعة في طرد الناس، فكر قبل أن تفكر في الطرد، فكر في التحمل، تتحمل الناس، تتحمل الموظفين، الأصل الأول التحمل. نعم هناك حالات استثنائية، حالات طرد استثنائية، هذا الشخص الذي يؤذيك ينفعك في موقف. الإنسان الذي يقود جماعة، الذي يقود أمة، الذي يقود أفراد قلة أم كثرة، هذه الصفة ضرورية له، يلزم أن يكون بطريقة يمكن أن يجتمع أي فرد تحت مظلته. هناك حديث لطيف أنهي الحديث، أنهي موضوعنا وحديثنا بهذا الحديث الشريف. أنا أذكر مضمون الحديث الشريف. شخص دخل على الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام في عرفة، في يوم عرفة في ساحة عرفات، فرأى الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام في خيمته يتغدى، جالس مع جماعته يأكلون الطعام. ذهب دخل على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام على ما أتذكر في خيمة أخرى ربما، فرأى أن الإمام الحسين لا صائم ومشغول بالدعاء. استغرب، هذا إمام وذاك إمام. مضت السنوات، الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام استشهد. بعد استشهاد الإمام المجتبى، نفس هذا الشخص ذهب إلى الحج في يوم عرفة في ساحة عرفات، دخل على الإمام الحسين، وإذا الإمام الحسين يعمل نفس عمل الإمام الحسن، الإمام جالس يتغدى، الإمام الذي كان صائما في ذلك الوقت الآن هو يتغدى. دخل على الإمام زين العابدين فرآه صائما يدعو يتعبد مع جماعته، استغرب، جاء إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال يا ابن رسول الله ما هذا الموقف؟ في زمن أخيك الإمام الحسن رأيت الإمام الحسن يتغدى وأنت صائم، الآن جئت رأيتك أنت تتغدى والإمام زين العابدين ابنك صائم. الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام قال إن الحسن كان إماما فأفطر لئلا يجعل صومه أو يتخذ صومه سنة. سنة يعني واجب، هذه الكلمة لها معاني عديدة، من جملة معاني كلمة السنة الواجب. الإمام الحسن كان موقفه يقتضي أن يجلس ويتغدى لأنه كان الإمام، الإمام يلزم أن يكون جامعا. كل الناس لا يتحملون المستحبات، الصيام في هذا الموقف مستحب ولكن كل الناس لا يتحملون. الإمام الحسين يصوم، الذي يريد أن يصوم يتعبد يذهب إلى خيمة الإمام سيد الشهداء، ولكن الإمام الذي هو الإمام في هذا العصر يلزم أن يكون جامعا بشكل الكل يتمكن أن يأتي إليه. بعد استشهاد الإمام الحسن، الإمام سيد الشهداء صار هو الإمام الظاهر، طبعا الإمام الحسين كان إماما مع الإمام الحسن كان إماما، ولكن الإمام الظاهر كان هو الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. الإمام الحسين بعد الإمام المجتبى أصبح هو الإمام الظاهر، فيلزم أن يكون جامعا، اتخذ نفس طريقة الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. القائد يلزم أن يكون بطريقة يتمكن الكل أن يأتوا إليه. هذه القضية في كل الأبعاد في الحياة، الأصل الأولي الجمع للطرد، وخصوصا بالنسبة إلى القادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من بركات توجيهات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. ولا تفرق اللهم بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.